برنامج نافذة على لبنان مع عماد الطفيلي.
تحية طيبة لكم مستمعين الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من البرنامج. أعلن المكتب الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في بيان أنه في إطار متابعة تطورات التحركات البحرية التي تقوم بها سفينة وحدة إنتاج الغاز الطبيعي المسال إنرجي باور قبالة المنطقة البحرية المتنازع عليها في جنوب لبنان، بحث رئيس الجمهورية عماد ميشيل عون مع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي صباح اليوم في الخطوات الواجب اتخاذها لمواجهة محاولات العدو الإسرائيلي توتير الأوضاع على الحدود البحرية الجنوبية. ولفت المكتب الإعلامي إلى أن عون وميقاتي توافقا على دعوة الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين للحضور إلى بيروت للبحث في مسألة استكمال المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية والعمل على إنهائها في أسرع وقت ممكن، وذلك لمنع حصول أي تصعيد لن يخدم حالة الاستقرار التي تعيشها المنطقة. مستمعينا الكرام، للتعليق على هذا الموضوع إليكم ما يقوله لبرنامجنا كل من الخبير العسكري والاستراتيجي العميد الدكتور أمين حطيط والخبير الاقتصادي الدكتور إيليا شوعي والرئيس السابق للوفد التقني العسكري المفاوض حول الحدود البحرية العميد الركن بسام ياسين.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
خبير العسكري والاستراتيجي العميد الدكتور أمين حطيط، أهلا ومرحبا بك في إذاعة سبوتنيك.
أهلا بكم. أهلا وسهلا.
أهلا بحضرتك سيادة العميد. يعني نبدأ مباشرة بصلب الموضوع، كيف تنظر إلى دخول سفينة يونانية إلى المنطقة المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل بين الخطين 23 و29؟
الحقيقة أن إسرائيل استفادت من الضبابية التي نشأت بنتيجة مهمة المبعوث الأمريكي هوكشتاين. هذا المبعوث الذي ناور بشكل خبيث وجعل لبنان يظهر نوعا من المرونة حول تمسكه بالخط 29 ويخفف من وطأة الرسالة التي أرسلها إلى الأمم المتحدة والتي جعلت المنطقة ما بين الخط 23 وخط 29 هي منطقة متنازع عليها. فبالتالي مهمة هوكشتاين أنتجت ضبابية استفادت منها إسرائيل وأدخلت الآن الحفار إنرجي باور إلى المنطقة المتنازع عليها، والوضع سيكون عرضة للموقف الرسمي اللبناني الذي ينبغي أن يكون حازما وأن يتخذ خلال 48 ساعة المقبلة.
يعني ما هو المتوقع برأيك من الرد اللبناني؟
هناك ثلاث سيناريوهات محتملة أن يكون عليها الموقف اللبناني. أولا السكوت، وهذا يكون استكمالا للضبابية التي نشأت بمهمة هوكشتاين، وعند ذلك تستفيد إسرائيل من الحقل المتنازع عليه، وبسياسة الأمر الواقع المضمونة بالقوانين الدولية يصبح الحقل ملكها ولا يستطيع لبنان بعد ذلك أن يتحرك. المسألة الثانية أن يقدم لبنان على تعديل المرسوم 64-33 ويبلغ الأمم المتحدة بذلك ويؤكد أن المنطقة منطقة متنازع عليها، وعند ذلك يكون على الشركة أن تمتنع عن التنقيب. المسألة السيناريو الثالث أن يعلن لبنان حقه بالمنطقة وأن يقدم بالاستعمال وسائل القوة سواء من الجيش أو من المقاومة، وعند ذلك تكون هناك مخاطر ميدانية متشكلة لا يمكن أن يتوقع مداها منذ الآن.
نعم، لكن سيادة العميد بما أنه لبنان يعني لم يعدل المرسوم 6433 حسب ما قال لي خبير اقتصادي اليوم أنه السفينة هي الانرجي ان باور دخلت إلى منطقة لحد الآن لا تعتبر يعني متنازع عليها حسب القانون، يعني كيف تعلق على ذلك؟
هنا في نقطة أساسية في هذا الموضوع بالنسبة لحال حصار التنقيب والإنتاج، نحن لا ننظر إلى موقع تمركز السفينة فقط، بل ننظر إلى المدى الحيوي لنشاطها ولعملها. فالحقل الكريش الذي أتت هذه السفينة لتعمل فيه هو حقل في 55% يدخل ضمن المنطقة المتنازع عليها، فحتى لو وقفت السفينة جنوبي الخط 29 ومدت أنابيبها وخراطيمها إلى للوصول إلى الحقل الكريش وهو حقل متنازع عليه بنسبة 55%، فإن وجودها يشكل اعتداء. فبالتالي وفقا لعمليات التنصيب ولقانون البحار لا ينظر إلى مكان التمركز فقط، بل ينظر إلى مكان التمركز من جهة وإلى المدى الحيوي للفعل وللتشغيل من جهة ثانية. وحقل كريس سيكون حتى ولو وقفت السفينة في طرفه الجنوبي خارج الخط 29 فإنه سيكون برمته خاضع للشفط من قبل العدو الإسرائيلي بهذه السفينة.
نعم سيد العميد، يعني إسرائيل تعتبر أن أي ضرر يلحق بمنصات الغاز الخاصة بها سينظر إليه على أنه إعلان حرب. يعني هنا هل لبنان جاهز قادر على الخوض في حرب مع إسرائيل في هذا المجال؟
وبالمقابل لبنان يعتبر أن عمل إسرائيل في المنطقة المتنازع عليها إنما يشكل عدوانا ويستوجب الرد، فالمسألة متبادلة. وكما أن إسرائيل تدعي أنها تعمل في منطقة متنازع عليها وأنها تنصب المنصات وتعتبر التعرض للمنصة إعلان حرب، فإن لبنان يعتبر أيضا في المقابل أن فعل إسرائيل هو عدوانه بمثابة إعلان حرب.
نعم، يعني الحكومة اللبنانية والرئاسة اللبنانية بانتظار أن يأتي الوسيط الأمريكي أموس هوكشتاين يعني ويشرح الأمور وينظر في هذه المسألة. برأيك يعني ما حقيقة الموقف الأمريكي هنا؟
الحكومة اللبنانية للأسف الشديد تراهن على صلاح وتتكل على المبعوث الأمريكي الذي هو صهيوني ويهودي ويعمل في الجيش الإسرائيلي وهو حامل جنسية إسرائيلية، فبالتالي هي تكلف الخصم بأن يكون هو الحكم أو العدو بأن يكون هو الحكم، وهذا موقف حقيقة مستهجن من الحكومة اللبنانية. كان على الحكومة اللبنانية أن تكون أكثر حزما في هذا الموضوع وأن تتخذ القرارات التي تضمن المصلحة اللبنانية، بدءا بتعديل المرسوم 64-33 ثم مراقبة الميدان حتى إذا دخلت إسرائيل أو عملت بشكل يؤثر على حقول المشتركة يتتدخل القوى اللبنانية الرسمية وغير الرسمية.
نعم، يعني هناك من يقول أن أي فريق لا يريد الحرب ولا يسعى إليها، يعني مجرد تصعيد إعلامي لا أكثر ولا أقل لتكريس قواعد الاشتباك القائمة من دون تعديل أو تغيير لا في الشكل ولا في المضمون، خصوصا قبل اتضاح مسارات الإقليم. يعني كيف تعلق على ذلك؟
أنا أعتقد حتى الآن أن الحرب غير مرجحة ولكنها غير مستبعدة أيضا. المسألة برأيي متوقف على الموقف اللبناني. المقاومة في لبنان لن تبادر إلى استعمال القوة إلا إذا أعلنت الدولة اللبنانية أن هناك عدوان إسرائيلي على المنطقة التي يدعي لبنان أنها له أو يقول لبنان أنها له. فإن لم يكن لبنان قد اتخذ موقفا من تحديد الحدود فإن المقاومة لن تقوم بأي عمل وستلتزم السقف الذي تحدده الدولة. فالمعول عليه نحن برأينا هو موقف الدولة اللبنانية، وعلى ضوء موقف هذه الدولة يمكن أن نقول أن الأمور تتجه يمينا أو يسارا سلما أو حربا.
نعم، الخبير العسكري والاستراتيجي العميد الدكتور أمين حطيت كنت معنا من بيروت، شكرا جزيلا لك سيادة العميد.
شكرا لكم.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
الخبير الاقتصادي الدكتور إيليا شوعي، أهلا ومرحبا بك في إذاعة سبوتنيك.
أهلا وسهلا.
أهلا بحضرتك دكتور إيليا. يعني قراءتك لقيام إسرائيل باستخدام شركة لسحب الغاز من حقل كريش يعني وهو منطقة متنازع عليها مع لبنان دون الاتفاق مع لبنان، قراءتك لهذا العمل؟
شوف، نحن قانون النفط بلبنان صدر بال2010، حكومة نجيب ميقاتي 2011 وافقت على الخط 23، كذلك حكومتين أخريين وافقتا أيضا على الخط 23.
نعم،
وإذ بالمفاوضات الأخيرة التي تمثل لبنان بالجيش اللبناني بلجنة فيها ممثلين عن الجيش اللبناني، أعتقد كانت مفاجأة سارة للبنانيين إنه كان في خطأ حسابي حسب المعايير الدولية وحسب طرق الحسابات المائية الدولية التي تتعلق بالحدود المائية أنه هناك كان خطأ بالنسبة للخط 23، وأنه لبنان الحدود البحرية مع إسرائيل هي الخط 29 وليس 23، والفرق بينهما تقريبا 1700، بين 1700 و 2000 كيلومتر مربع. وهنا بدأت المشكلة. لكن قانونا لبنان لا يزال موافقا وموقعا على 23، لأنه مرسوم 6433 لم يعدل، يعني هو مرسوم 23 لم يعدل، يعني ما صار في تعديل عليه ولا صار في توقيع على هذا التعديل.
طب السبب في ذلك برأيك دكتور إيدي، يعني ليش ما صار في تعديل؟
السبب بذلك الضغوط الأمريكية. عند السبب شو بدك تفضل؟ الضغوط الأمريكية الكبيرة على السلطة الحاكمة في لبنان، انه خصوصا انه الوسيط بالمفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل حول ترسيم الحدود البحرية، هذا الوسيط هو إسرائيلي، يعني خلقان بإسرائيل، مولود في إسرائيل ومحارب بالجيش الإسرائيلي في لبنان ومقتل لبنانيين. فلذلك يعني أيضا تحت الضغط الأمريكي، وتعرف مين الضغط الأمريكي، مين في وراء، يعني دائما في صهيونية وراء الضغط الأمريكي، وتحديدا بهذا الموضوع دولة إسرائيل. فإذا هيدا التفسير الوحيد للتقاعس أو لهذا الإبطاء عملية التعديل والتوقيع التعديل وإرسال التعديل إلى الأمم المتحدة، ففعلا سأتى دوليا وقانونا يعتبر ما تقوم به إسرائيل اليوم على حدود 29 هي منطقة متنازع عليها. لكن هلا ما بنقدر نعتبرها منطقة متنازع عليها مثل ما قلت لك، لأنه ما صار في أي تعديل على المرسوم 6433.
والحل برأيك؟
حل 23 بلس هذا الحل.
يعني بده اللبناني يلتزم بما تقرر يعني الولايات المتحدة الأمريكية.
مع الأسف. نحن بلد، بقول لك نحن بلد صغير. بلد صغير وهش وبطن رخو ومفكك ومشرزم وخلافات سياسية وارتهانات متعددة. شو يعني لبنان بده فعلا، بده مين يرعاه؟ بده دولة فعلا ترعى هذا البلد وتأخذه على عاتقها شوي، تهتم به وتعلمهم شوية سياسة، يعني كمان على شيء.
طيب هلا من وجهة النظر الإسرائيلية بيقولوا أنه هاي المنطقة المتنازع عليها أو منطقة كريش يعني هي تحتوي على كميات كبيرة من الغاز الطبيعي، يعني لبنانيا هل هناك دراسات أو تكهنات أو توقعات يعني بالنسبة للكمية الموجودة هناك؟
لا لك، هو الغاز الطبيعي بحوض المتوسط مخزونه يقدر ب 3500 مليار متر مكعب من الغاز. هلا لبنان عنده من اصل 3500 مليار متر مكعب من الغاز، عنده 500 مليار متر مكعب. هلا يقال انه البلوك رقم 9 عندنا يلي هو على حدود الخط مع إسرائيل، يقال إنه هونيك في مخزون مهم من الغاز بعدة مليارات من الأمتار المكعبة، يقال ذلك. عرفت كيف؟ هلأ نيه بتعرف هذه كلها تقديرات، يعني هيدا مثل ما بيقولوا سمك ببحر، كل هذه تقديرات. عم بعطيك يعني تقريبا في تقديرات بتقول إنه نعم هيدا حقل كريش غني بالغاز، لكن في حقول أخرى اليوم إسرائيل عم بتنقب فيها غنى بالغاز من حقل كريش، بس هذا لا يعني إنه هالمنطقة هونيك ما فيها غاز، لا فيها. ذلك يعني من مصلحة لبنان أن يتحرك، لكن حركته مشلولة بالسياسي.
وناطرين هلا القرار الامريكي انه يا بيقول للاسرائيليين تراجعوا يا اما يعطيهم الضوء الاخضر وكل شيء يعني يسير كما كان. يعني هل يتوقع ان يكون هناك رد مثلا من المقاومه بيقول انه ممكن توجه صواريخ او شيء؟ حتى الاسرائيليين يعني متوقعين.
ما عم بقول لك شيء الاساس ما تقوم به اسرائيل. تعرف انا موقفي من اسرائيل ولكن ما تقوم به ضمن القانون الدولي. طالما لبنان لم يعترض, طالما لبنان لم يعدل المرسوم 6433 يلي عدة حكومات بلبنان منذ 2011 ولغاية اليوم أقرت بالخط 23 وقبلت به ووقعت عليه وأرسلته إلى الأمم المتحدة. معناها إذا بدك أنه يكون في احتمال لصدام عسكري بين حزب الله وبين إسرائيل بهذا الموضوع بده يكون فيه صار هذا التعديل والتوقيع عليه وإرساله إلى الأمم المتحدة رسميا. هذا ما صار. فأنا اليوم يعني الحزب كيف بده يقدر يتحرك؟ على أي أساس بده يتحرك؟
واضح. طيب في كان هناك تنقيب عن النفط والغاز بالبلوك الرابع قبالة جوني, يعني هل شو اللي طلع النتيجة؟ يعني
هني نزلوا تقريبا أربع كيلومتر, نزلوا عمق 4 كيلومتر. لكن خليني أقول لك شيء, ما وصلوا فعلا بئر أو مخزون مهم وهيك مرئي وواضح من الغاز. لكن هيدي عادة بعملية الحفر ما بيحفروا بمكان واحد ضمن بلوك واحد, لا بدهم يحفروا بعدة أماكن داخل مساحة معينة, لأنه احتمال أن تكتشف بمكان واحد الغاز في قعر البحر احتمال ضعيف. إن ليش بيحفروا بعدة أماكن ضمن البلوك الواحد؟ لرفع نسبة احتمال وجود الغاز. لكن العائق أمام لبنان إنه كل ما بده يحفر بمكان داخل 4 مثلا بلوك 4 أو غير بلوك بكلف هذا الحفر, عملية الحفر بتكلف بين 250 300 مليون دولار, ولبنان بلد مفلس يعني.
واضح.
مشان هيك شركة توتال ما حفرت غير بمكان واحد, بعدت كمان لأسباب سياسية ولضغوط تعرضت لها هذه الشركة الفرنسية, كمان ضغوط أمريكية. أعتقد أنه انسحبت من هذا الموضوع. إذا بلشوا, إذا ما اعترض لبنان على الشيء اللي عم تعمله إسرائيل, معناه تكرس للخط 23. يعني تم تكريسه الخط 23. يعني بمجرد أنه بدنا نقبل بالبلوك 9 كما هو, معناه تقبلنا بالخط 23. أوكي. وهذا الشيء يلي السلطة واقعة مثل واقعة بمأزق في عند الرأي العام اللبناني اللي عم بيطالب ويضغط باتجاه تعديل المرسوم, وفي عند الضغط السياسي الأمريكي يلي كمان عم بيطالب الدولة اللبنانية أن تلتزم بتواقيع السابقة وبالتالي أن تلتزم بالخط 23, وأنه إذا ولا بد من تفاوض ولا بد من تساهل فليكن الحل 23 بلس لكن لا أكثر من ذلك. مشان هيك بتشوف السلطة اليوم بمأزق ومحشورة بزاوية.
نعم.
في هذا الموضوع.
واضح. شكرا جزيلا دكتور إلي.
شكرا حبيبي.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
مستمعينا الكرام, وفي تصريح لسبوتنيك اعتبر الرئيس السابق للوفد التقني العسكري المفاوض حول الحدود البحرية العميد الركن بسام ياسين أن كل الفرص متاحة أمام لبنان, لأن تنقيب إسرائيل عن الغاز في الحقل المتنازع عليه اعتداء صارخ على الخط اللبناني, وتابع قائلا
المشكلة أنه بال 2011 وضع الخط 23 بالأمم المتحدة كل النقاشات تصير والوفود اللي كانت تصير كانت تبحث بين الخطين 1 و 23. بنفس الوقت بال 2011 بعد الخط 29 بتقرير UKHO بعد منها دراسات العائد لازم رسبوس وللخبير أستاذ نجيب نصيحي للقانون الدولي اللي بتقول إنه لبنان له حق بالخط 29 وفقا لقاعدة خط الوسط دون احتساب الجزء الفلسطيني. بلشنا المفاوضات وفقا لهذا الخط بعد ما اقتنع فيه رئيس الجمهورية ونعمل كل الشروحات اللازمة وتبنته قيادة الجيش ونزل بلشنا المفاوضات. ذاك الوقت من وقت ما بلشنا المفاوضات والوفد عم بطالب بتعديل المرسوم حتى يكون هذا الخط قوي بالقانون حتى يتعلق وصلة بالنورة. وكانت الحجة عند السلطة السياسية بهذاك الوقت انه ما بدهم يخلطوا مسار المفاوضات برفع السقوف. ظلوا فاوضوا على هذا الخط لكن ما بدنا نخرب مسير التفاوض. لكن نحن كان عطول عنا الحجة انه لبنان لا يمكن ان يأخذ حقه بالترسيم بدون تعديل المرسوم، لانه عطول بزنكوكي بالمفاوضات بين الخطين 23 و1 لانه هود المسجلين بالامم المتحدة.
نعم.
من سنتين وهذا الطلب عطول طلب دائم للوفد اللي كان عم يفاوض. هلا بقت ساعه الحقيقه الباخره وصلت على كريش بسات الانتاج، وبالتالي اذا قامت بعملها وبلشت تنتج الغاز من حائل كريش وفقا للقانون الدولي يصبح هذا الحقل خارج التنازع وخارج الشراكة، ويفقد لبنان بهذا الموضوع أهم ورقة قوية بملف التفاوضي واللي هي الضغط على العدو الإسرائيلي عبر كاريش لتحصيل أكبر مساحة ممكنة بين الخطين 1 و29 بالمفاوضات. إذا ما عدلنا هذا المرسوم لبنان لن يأخذ حقه بالتفاوض. وهلأ هذه ساعة الحقيقة لبنان مطالب اليوم قبل الغد باجتماع مجلس وزراء وتعديل المرسوم وإيداعه بالأمم المتحدة لإجبار الإسرائيلي والوسيط الأمريكي على القدوم للبحث عن حل لهذه المشكلة. لبنان قوي وقادر أن يحمي حقوقه النفطية والغازية بالبقعة وأن يصبح دولة نفطية وغازية، لأنه بإطار الحل يجب أن يكون ضمن الحل السماح للشركات بالتنقيب عن النفط بلبنان برعاية وحماية دولية وخاصة حماية أمريكية لهذا الموضوع، لأنه من مصلحة الجميع بهذا الوقت أنه يتم البحث عن الغاز بالشواطئ اللبنانية من مصلحة الجميع. هلأ نحن بالانتظار لنشوف شو بده يصير. هلأ وساعة الحقيقة لنشوف هالدولة إذا حتنطفت لكرامتها وترجع تسترجع حقوقها بالقانون أول شيء، وإذا اضطر الأمر بالقوة لتحافظ على حقوقها. السلطة السياسية تتحجج بوجود رسالة بالأمم المتحدة، لكن هذه الرسالة وإن كان فيها بعض الإيجابيات إلا أنه ينقصها الإحداثيات للخط اللبناني التفاوض اللي صار بالنقورة وفقا لمضمون الرسالة. وبالتالي إذا بدك تعترضي على وجود هذه الباخرة فوق الحقل بدك تكوني عم بتثبتي إنه هذا الحقل هو حقل مشترك، ولا يمكن تثبيت هذا الحقل المشترك بدون إذاع الخط 29 من الأمم المتحدة. لفتني مباحث تصريح لوزير الخارجية بيقول بدنا نتأكد إذا الباخرة جنوب أو شمال الخط 29. قال إذا جنوبها مات هي إلى حق تنقب ما في مشكلة، إذا شمال لا مش مضبوط. هذا كلام كله غير صحيح، لأنه إذا كان هذا الحقل مشترك ومتنازع عليه لا يحق لأي دولة من الدولتين العمل على هذا الحقل قبل إيجاد الحل وتحديد الحدود، وهذا مفهوم عام ومتبع بالقانون الدولي ومعروف عند الجميع. فما حدا يتحجج إذا الباخرة جنوب ولا شمال، ما تضيعونا بالتفاصيل السخيفة، واللي ما بيعرف بهذا الموضوع ما يحكي، لأنه بس يحكي عم بيسيء. حتى الصريح اللي كانت تطلع في جزء كبير منها مسيء للموقف اللبناني وصادر عن جهات رسمية. ما في عمل إلا بتعديل المرسوم، ما في عمل إلا بحفظ الحق بالأمم المتحدة. كل كلام آخر هو فقط للشعبوي، ما بيؤدي إلى أي نتيجة. لنجيب الأمريكاني على المفاوضات ونجرب العدو الإسرائيلي للمفاوضات، بدنا نعدل المرسوم، بدنا نحط ضغط على إسرائيل وعلى كريش ليشك ويجع المفاوضات وليخد حقنا.
كان معنا من بيروت الرئيس السابق للوفد التقني العسكري المفاوض حول الحدود البحرية العميد الركن بسام ياسين.